إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة لما ذكر في دروس ماضية عما يتعلق بالأصول والركائز التي يبنى عليها مذهب الروافض، وأهم ما يذكر في هذا الباب الأصول، وهي الثوابت والدعائم التي يقام عليها مذهب الشيعة. فمما ذكر من هذه الأصول ما يتعلق بموقف الروافض من القرآن، وقد كرر في دروس ماضية المذاهب والاتجاهات التي يتبناها الشيعة والروافض من كتاب الله جل وعلا، إما بتعطيل وإما بتحريف وإما بتأويل. ثم ذكرنا ما يتعلق بموقف الشيعة من السنة، وكيف أن السنة كذلك ما سلمت من الطعن والغمز من قبل الروافض، وكيف لا، فهم يطعنون في الأسانيد، فعندهم أن الصحابة كما سيأتي بيانه ليسوا محل ثقة، بل عندهم أن غالب الصحابة قد ارتدوا عن دين الله جل وعلا، فهم ليسوا محل أمانة في حمل الرسالة إما من وحي أو من سنة. فكان من جراء هذه النظرية أنهم ردوا وطعنوا في الكثير من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستبدلوا بأحاديث رسول الله غيرها من الأمور. ثم عرجنا إلى مسألة ثالثة، وهي إذا أن الروافض استطاعوا بما عندهم من الترهات، بما عندهم من الطعونات في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، استطاعوا أن يطعنوا في المرجعين، فما هي المراجع إذن التي يعتمد عليها الشيعة؟ وذكرنا هذه المسألة وبينا أن الشيعة والروافض عندهم مراجع، فمن هذه المراجع التي يعتمدون عليها كلام الأئمة، فبينا أن الأئمة عندهم معصومون لا يزلون ولا يخطئون، بل يوحى إليهم وحي السماء. وكذلك من مراجع الشيعة أنهم يعتمدون على بعض الصحف، كصحيفة الصحيفة المنسوبة لرسول الله، أو الصحيفة المنسوبة لعلي، أو الصحيفة المنسوبة للحسن، أو صحيفة ديوان الشيعة، وقد ذكرنا هذا في درس ماضي. وكذلك من مصادرهم ما يذكر في باب الرقاع، وبينا ما هي الرقاع، وأن أكذوبة قد اختلقها بعض الملاحدة مما يزعم أنه واسطة بين الخلق وبين المهدي الذي في السرداب، ثم جمعت هذه الرقاع فأصبحت مصدر ومرجع للشيعة. وكذلك من مصادر الشيعة الماذا؟ الجوامع الثمانية. الجوامع الثمانية هي كتب جوامع جمعت كل شيء كما يزعمون من أدلة الشريعة في الأصول والفروع والاعتقادات والفقهيات والعمليات ونحو ذلك من مسائل الدين، كل ذلك موجود في هذه الجوامع الثمانية، وعلى رأسها الكافي للكليني، وكذلك من لا يحضره الفقيه للقمي، وكذلك كتب الطبرسي وغيرها من الكتب. فهذه المراجع التي يعتمد عليها الشيعة. ثم ننتقل الآن إلى بعض المصادر وبعض الاعتقادات التي يعتقدها الشيعة. والشيعة عندهم اعتقادات كثيرة قد خالفوا فيها أهل السنة، فمن هذه الاعتقادات ما تسمى بعقيدة الرجعة، بعقيدة الرجعة. وهذه العقيدة الشيعة والروافض يعتنون بها، أيما اعتناء هذه العقيدة. طب ما معنى عقيدة الرجعة؟ ما معنى الرجعة؟ الرجعة عند الروافض وعند الشيعة معناها وفحواها أن الله جل وعلا يحيي أمواتا قبل القيامة، يحيي أمواتا قبل القيامة، وحدد ذلك في أيام المهدي، وحدد هذا البعث في أيام المهدي. فهذه عقيدة الرجعة، أن الله يبعث ويرجع أناس أموات ويجعلهم أحياء، متى هذا؟ قبل القيامة. فهذه تسمى بعقيدة الرجعة، وهي هذه العقيدة من أعظم عقائدهم، بل ذكروا كما ذكر ذلك القمي في كتابه من لا يحضره الفقيه، وفي كتاب بحار الأنوار ذكروا حديثا عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من لم يؤمن بكرتنا فليس منا، من لم يؤمن بكرتنا فليس منا. ما معنى بكرتنا؟ أي برجوعنا، من لم يؤمن بكرتنا فليس منا. وذكر كذلك بعض الكتاب من الشيعة أن الإيمان بالرجعة مما تواترت فيه النقولات. ولهذا قال الطبرسي في جامع البيان أنه قد قام الإجماع على صحة هذا المعتقد، نقل ذلك الطبرسي في كتابه مجمع البيان، وهو من أئمة الشيعة ومن أئمة الروافض. فالشاهد أن هذه العقيدة، عقيدة الرجعة وعقيدة أن الله يحيي أمواتا قبل القيامة، أصبح من المسلمات عند الروافض. بقي مسألة: من هؤلاء الذين سيحييهم ربنا جل وعلا ويرجعهم إلى الدنيا؟ من هؤلاء؟ من استقراء لكتب الشيعة يظهر أن الذي سيبعثهم ربنا جل وعلا على قسمين: الناس الذين سيبعثون ويرجعهم ربنا إلى هذه الدنيا على قسمين: قسم يرجع لهذه الدنيا لكي يشفي غليله من عدوه، قسم يرجع لهذه الدنيا لكي يشفي غليله من عدوه فينتقم منه، هذا أناس سيبعثون لهذه العلة، يبعثهم ربنا حتى يخرجون ما في صدورهم من غل على عدوهم، فيشفيهم ربنا، يشفي غليلهم بل ينتقموا من أعدائهم، هذا صنف. وصنف ثاني سيبعثهم ربنا جل وعلا قبل القيامة حتى ينتقم منهم. فهم على قسمين، فعقيدة الرجعة على قسمين: أناس سيرجعون إلى الدنيا لكي ينتقموا من عدوهم، وأناس سيرجعون إلى الدنيا لكي ينتقم منهم. قبل الدخول في ذكر هؤلاء، بقي هذه العقيدة متى ظهرت؟ يذكر أهل التاريخ أن عقيدة الرجعة أول من أتى بها وتلفظ بها هو المدعو عبد الله بن سبأ، ولعلكم الكثير من إخواننا قد علم من هو عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ رجل من اليمن من صنعاء، وهو يهودي، وهو الذي أول من أنشأ معتقد الروافض من حيث التأصيل، كإمامة علي والغلو في علي وأن هناك من خالف علي ونحو ذلك، هو الذي بث هذه الفتن، وكان علي يعلم بخبث هذا الرجل وكان يريده لكنه فر منه، وقصة طويلة متعلقة بابن سبأ وحاله وكيف مات وكيف فعل. لكن الشيعة يتنكرون لهذا الرجل، ولهذا الشيعة في كتبهم يقول: من ابن سبأ هذا؟ هذا رجل وهمي. فهم إلى الآن الغالب من الشيعة عندما تذكر حال عبد الله بن سبأ يرفضون، يقول: من هذا؟ هذا رجل وهمي. أهل السنة النواصب يأتون به وليس له دخل في التاريخ، ما أحد يعلم عنه، هذا افتراء وهذا كبر منهم، لأن كتب التاريخ قد مليت بذكر حال هذا الرجل وماذا يلقب بنبي السوداء وما هي أفعاله. فالشاهد فالشيعة يتبرؤون من هذا الرجل، لأنهم إذا اعترفوا به علموا أن منشأهم من هذا اليهودي، وهم يتبرؤون ولا يذكرون بل يطعنون في صحة وجود هذا اليهودي. فالشاهد أن ابن سبا مما فعل في ظهوره أنه أتى بهذه العقيدة، عقيدة الرجعة، لكن ابن سبا لما صرح بالرجعة صرح برجعة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط، كان يبث بين أصحابه وبين أتباعه بأن الله جل وعلا سيبعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قبل القيامة، فكان يقول هذا القول. فلما جاء القرن الثاني ظهر مقولة أخرى، وهي قول من يقول بأن الرجعة ستكون لرسول الله وتكون لعلي بن أبي طالب، وهذا القول منسوب لجابر الجعفي، لجابر الجعفي وهو رافضي. ثم جاء القرن الثالث فزاد الإمامية وقالوا أن الرجعة تكون لجميع الأئمة، تكون لجميع الأئمة، تكون لرسول الله وتكون للحسن والحسين ولعلي بن أبي طالب والإمة الاثنى عشرية، هؤلاء كلهم سيبعثون قبل يوم القيامة. وعلى هذا سرى وانتشر هذه المقولة بين الشيعة والروافض على أن أهل البيت والأئمة الاثنى عشر هم الذين سينتشرون وما يبعثون قبل يوم القيامة. هذه التسلسل في مبدأ هذا المعتقد. بقي علمنا أن الذي سيحيى قبل القيامة في زمن الرجعة على قسمين، أناس يخرجون لكي ينتقمون وهؤلاء الأئمة اثنى عشر، الأئمة اثنى عشر وهم رؤوس الروافض وحكام الروافض، هؤلاء سيبعثهم ربنا من قبورهم لكي ينتقمون من أعدائهم ويشفون ما في قلوبهم من غل على أعدائهم، هؤلاء أئمة الاثنى عشر، هذا على معتقد الشيعة. من القسم الثاني الذي سينتقم منهم؟ سينتقم من النواصب، سينتقم من حكام المسلمين، من خلفاء المسلمين. وهذا الباب طويل، نذكر بعض الشخصيات التي يذكرها الشيعة في كتبهم ممن سيرجعون إلى الدنيا لكي ينتقم منهم. علمنا من سيبعث لكي ينتقم، الأئمة الاثنى عشر. من الذي ينتقم منهم؟ ممن ينتقم منهم حكام العرب وحكام المسلمين، وقد صرحوا بذلك، فإن حكام المسلمين هؤلاء بغاة، لأنهم أخذوا الحكم مماذا؟ من آل البيت، فهم يستحقون التعذيب، فإنهم سيبعثون من قبورهم فيقوم الأئمة الاثنى عشر وينتقمون من الحكام والخلفاء. ممن ينتقم منهم؟ ينتقم من بني شيبة، وبنو شيبة هم الذين أعطاهم نبينا عليه الصلاة والسلام مفاتيح الكعبة، وهم إلى الآن إلى زماننا هذا أن مفتاح الكعبة يتناولوه بنو شيبة من أبل جد على هذا الحال، لأن النبي قد خصهم بهذه الخصيصة بأن يكون مفتاح الكعبة عندهم، فهم الآن يتملكون مفتاح الكعبة وهم على خير. لكن الشيعة الروافض من شدة غلهم على هؤلاء أنهم خصوا هؤلاء بعقوبة، وأن المهدي المنتظر إذا خرج فإنهم سيحيي هؤلاء ويقطع أيديهم، بحجة أنهم كانوا يتلاعبون بالكعبة ويأخذون الكنوز لأنفسهم، قال فيقوم المهدي ويقطع أيديهم ويقول هؤلاء سراق بيت الله، هؤلاء سراق بيت الله. وممن يبعث ويرجع حتى ينتقم منه علماء السنة، علماء السنة، وذكر هذا المجلسي في كتابه محمد باقر المجلسي، ذكر أن المهدي المنتظر مهديهم المزعوم المشؤوم إذا خرج فإنه أول من سينتقم بأهل السنة بادئا بعلمائهم، هكذا يصرحون. يقوم يبحث عن من؟ لا يبحث عن قبور اليهود، عن قبور النصارى، عن المجوس، ما ينظر لهواء البتة، ينظر عن السنة، أين أهل السنة، يبعثهم ثم يبحث أين العلماء الذي حملوا القرآن وعلموا ناس السنة والتوحيد، هؤلاء يبحث عنهم. لماذا؟ هل يعطيهم وسام شرف؟ لا، لكي يعذبهم وماذا ويحرقهم، ثم يموتون ثم يبعثون يوم القيامة مرة أخرى. وممن يبعث يوم القيامة قبل القيامة في الرجعة على معتقد الشيعة، يبعث الصديقان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، يبعثان. فماذا ذكر الشيعة في كتبهم؟ أن المهدي المنتظر يأتي إلى يثرب، إلى المدينة، فيكسر الحجرة النبوية، ثم ينبش قبر الصديق وقبر عمر، فيخرجان طريين، فيخرجان طريان من قبورهما، ثم يؤمر بهما فيصلبان، فيصلبان ثم يحرقهما بالنار. هذا فعل من؟ هذا فعل مهدي السفاح، مهدي الشيعة. همه يبحث عن خيرة الصحابة، بحث عن خيرة السنة العلماء عذبهم، ثم يبحث عن خيرة الصحابة فوجد ووقع على الصديق وعلى عمر، فيأمر بهما فيصلبان، ثم يقتلهما في يوم يحرقهما، ثم يدفنان، ثم يبعثان يوم القيامة. ومن يبعث يوم القيامة، يبعث في فترة الرجعة، الطاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإن قد ذكر كالمجلسي وغير واحد من الشيعة الروافض يقولون أن المهدي ماذا؟ أن الله يبعث ويحيي للمهدي عائشة، قال فيصلبها ويجلدها حد الزنا، ويجلدها حد الزنا. وهذا موجود في كتب الشيعة. انظر أخوانا في الله إلى عقيدة الرجعة، هذه عقيدة مسطرة، بل ذكرنا لكم أن منهم من ذكر الإجماع كالطبرسي وغير واحد على أن هذه العقيدة ثابتة، رجعة، سيرجع ربنا أناس بعد ماتوا ثم يقومون، منهم لكي ينتقم ومنهم لكي ينتقم منه. فعلمنا من هو الذي سينتقم وعلمنا من هو الذي سينتقم منه. هذه عقيدة الرجعة باختصار، وإلا ففيها مسائل دقيقة لكن هذا أهمها. نأتي إلى عقيدة أخرى من عقائد الشيعة، وهي عقيدة التقية، عقيدة التقية. وعقيدة التقية من أعظم عقائد الشيعة انتشارا، بل أنهم يتعبدون الله جل وعلا بهذه العقيدة، بل إن مذهب الروافض والشيعة ما انتشر هذا الانتشار بين الناس وفي البلدان وفي القارات إلا بتلبسهم بهذه العقيدة، وهي عقيدة التقية. وما هي التقية؟ الروافض يقولون أن التقية هو كتمان الحق، كتمان الحق ومكاتمة المخالفين لما يخشى منه ضرر في الدنيا والدين. التقية كتمان الحق ومكاتمة المخالفين لما يخشى ضرره في الدنيا والدين، هذه التقية. أن الشيعي والرافضي يكتم منهجه عن المخالف. من المخالف؟ السني، هذا مخالف عندهم. لماذا تكتم وتستر عنه هذه الأخبار؟ قال إذا كنت تخشى ضرر في الدين أو في الدنيا تخبئ مذهبك. ولهذا وهذا عند النفاق، عند أهل السنة نفاق، لكن هذا النفاق عند الشيعة يتعبدون الله به. يأتي الشيعة عندك وتذكره، أنتم تقولون يقول أعوذ بالله، لا والله، يقسم باليمين المغلظة أنه ما يقول بهذا القول، وأنه يتبرى بهذا، وأنه ما يعتقد هذا. ثم إذا خرج ذهب عند أصحابه وقال تقية، أي عادي أخدعه. ولهذا يكثر منهم التناقض، وقلنا ما انتشر مذهب الروافض إلا عن طريق التقية، ترى كتبه مسطرة بتكفير الصحابة، بالطعن بالقرآن، بالطعن بالرسول، بالطعن بأمهات المؤمنين، بالعقائد الفاسدة، بالطعن بأهل السنة. إذا حاجشتهم قالوا لا أعوذ بالله، ما نقول بهذا، والله العظيم ما نقول بهذا، هذا ما يجوز. لكن إذا خرج من عندك قال أصحابك بله أهل السنة، هذه تقية أنا أكذب عليهم، فهم يتعبدون الله بالتقية. ولهذا يستدلون بآثار كثيرة عن أئمتهم، وهي آثار مكذوبة فيها صحة ما هم عليه. يقول أحدهم كما ينقل عن أبي جعفر الصادق قال إن 9 أعشار هذا الدين تقية، ومن لا تقية له لا دين له، من لا تقية له لا دين له. ويقول أحدهم من لا تقية له لا إيمان له، أي لابد أن تتعلم التقية، لابد أن تتعلم التقية. بل يقول أحدهم من لم يلتزم تقيتنا فليس منا، هذا الذي ما عنده خبرة في التقية، تدخل عند السني وتظهر أنك سني فتظهر اعتقاد السني وتفرح بأفعاله وأقواله، ثم إذا خرجت تضحك عليه، هذا إذا ما فعلت هذا الفعل فأنت لست من الشيعة، ولست ماذا من أهل البيت، وليس معظم لخلافة أهل البيت. من لم يلتزم تقيتنا فليس منا. وسيأتي المزيد من هذه الأخبار والأعاجيب من ذلك، حتى قال قائلهم نقلوا عن عبد الله عن أبي عبد الله أنه قال يا سليمان إن الله جل وعلا أعطانا دين، من أعلنه أذله الله، ومن ستره رفعه الله. هذا دينهم، دينهم نفاق. قال إن الله من علينا بدين، من أذاعه أو أعلنه أذله الله، ومن ستره رفعه الله. فلهم هذا هم يتعمدون بكتمان هذه المبادئ، المعتقدات الباطلة هم عندهم لكنهم يخبئونها ويتقربون إلى الله بإخفائها، بل فوق هذا أنهم يتعبدون إلى الله بإظهار خلافها. حتى قال قائلهم قالوا من صلى خلف سني تقية فكأنما صلى خلف نبي. انظر إلى عظم الأجر، يعني صلي تقية، أنت ترى صلاتك باطلة ولا سني، السني صلاته باطلة، قراءته باطلة، عقيدته باطل، هو كافر، ما تصح الصلاة خلفه، لكن لو صليت تقية يعظم لك الأجر. فقالوا من صلى خلف سني تقية فكأنما صلى خلف نبي، أي تؤجر أجر عظيم لفعلك لهذه الدسيسة الخبيثة. وسيأتي مزيد كلام على هذه المسألة، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.